بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأصل الأول للمتعارضين، وقلنا بناء على دليل الأخبار أو دليل حجية الخبر المتعارض، تارة يكون البناء العقلائي وتارة يكون الدليل الإمضائي، تارة يكون الدليل الشرعي التأسيسي. كلام تقدم في الأمرين الماضيين، والآن كلام إذا كان الدليل هو الشرعي التأسيسي، طبعا بناء على رأي سيدنا أن هذا الموضوع علمي بحت، لأنه لا يوجد دليل حسب ما أفاد في مباحث الحجج على كون أنه دليل حجية الخبر هو دليل شرعي إمضائي، وإنما عفوا هو دليل شرعي تأسيسي، وإنما هو حجية الأخبار. وعلى كل حال، قلنا هناك رأيان في تأسيس الأصل، تقدم الرأي الأول وشطر من الثاني. الرأي الأول هو القول بالتساقط، كلا الدليلين يسقطان عن الحجية ولا يمكن العمل بهما معا ولا العمل بأحدهما دون الآخر، فلا يوجد لنا إلا خيار التساقط، يعني إما أن نعمل بهما معا وهذا هو التعبد بالنقيضين، أو نعمل بأحدهما دون الآخر وهذا هو الترجيح بلا مرجح، أو يتساقط، فلا خيار إلا الثالث. الرأي الآخر قبال هذا الرأي هو أن نقول ليس بالتساقط، وإنما نقول حجية كلا الدليلين المتعارضين. نعم، لا على نحو الجمع، لكن عندنا تصوير يمكن أن هذا التصوير ينفعنا حسب قول القائل. هذا يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول قد تقدم، وهو أن نقيد باعتبار لكل واحد منهما إطلاق أحوالي وإفرادي، ونحن يمكن أن نقيد هذا الإطلاق الأحوالي ونقول النحو الأول هو أنه حجية كل من الدليلين بعدم الأخذ بالآخر، يعني مشروطة بعدم الأخذ بالآخر، فيقول حجية خبر محمد بن مسلم بشرط عدم أخذ حجية خبر زرارة، وخبر زرارة يكون عليك حجة بشرط عدم أخذ خبر محمد بن مسلم. وهذا في الواقع دفعناه، قلنا هذا لا يدفع الإشكال مطلقا، لأنه في صورة لو لم نأخذ لا بهذا ولا بهذا، فمعنى ذلك أن كلا الأمرين يكون حجة، فإذا كان كلا الأمرين حجة سيكون هذا الأمر أيضا، يعني رجع النقاش مثل ما بدأنا، لأن لا هذا أخذنا به ولا هذا أخذنا، فالأول إذا لم نأخذ بالأول يكون الثاني حجة، وإذا لم نأخذ بالثاني يكون الأول حجة، فإذا اجتمعت حجتان علينا دليلان وهما متناقضان، فيلزم اجتماع النقيضين. هذا الثاني طبعا فيه كلام، الآن احنا يعني نختصر. رجعنا الآن إلى النحو الثاني من التخريج اللي قرينا بعضه وتوقفنا عنده، التفتوا الآن درسنا هذا أخواني. قال أن نقيد حجية كل منهما بالأخذ به، حجية كل منهما بالأخذ به، هناك حجية كل منهما بعدم الأخذ بالآخر، نقول لا، هنا حجية كل منهما بالأخذ به، يعني يقول أمامك الآن هذان الخبران، فأيهما تأخذ هو الحجة، واضح؟ أيهما تأخذ هو الحجة، وحيث لا يمكن الأخذ بكليهما لفرض وجود تنافي بينهما، فلا يتحقق موضوع حجيتهما معا معا معا، لا يتحقق أبدا، فإذا لا يمكن أن يكون جمع بين النقيضين. فماذا ينتج؟ قلنا هذا العبارة بإمكاننا أن نأخذ بأي منهما وينتج نتيجة التخيير، هاي مهمة العبارة الأخيرة، وينتج هذا العمل، هذه الطريقة تنتج نتيجة التخيير. التفتوا لها لأن مهمة، الآن سيأتينا مناقشة فيها. نرجع هذا التصوير الثاني. الأول ماذا كان؟ كان نقيد كل خبر بعدم الأخذ بالآخر، يعني حجيته مشروطة بعدم الأخذ بالآخر، قلنا هذا لا ينفع. هذا الآن بالعكس، نقيد أنه إذا أخذت به فهو الحجة، والآخر إذا أخذت به فكأنه عندك خبران، بأيهما أخذت هو الحجة، فيعطي نتيجة التخيير. كلامنا بتأسيس القاعدة أخواني، يعني في مرحلة الثبوت، في تأسيس القاعدة الأولية، يعني الآن لا نقول بدليل التخيير، يعني لا عندنا أخبار التخيير الآن، خليها على صفحة، وإنما ثبوتاً ثبوتاً، هذا المعنى الثبوتي، هذا المعنى الثبوتي، وهو أن يكون كل منهما حجة إذا أخذنا به، إذا أخذنا به. واضح؟ هذا المقدار، هذا المقدار أشكل عليه السيد الخوئي قدس الله رأسه، وقد يعترض على هذا النحو من التصرف في إطلاق الدليل باعتراضين. المعترض هو السيد الخوئي، إذا تراجعون كلامه في مصباح الأصول، الاعتراضان ذكرهما بجملة واحدة، يعني في عبارة واحدة، لا أقصد يعني في عفوا بجملة، يعني ذكرهما معا سيدنا، هنا قسمهن جعلها نقطتين حتى يسهل المناقشة. الاعتراض الأول، التفتوا لي جدا، يقول أن نتيجة هذا التقييد هو الالتزام بعدم حجية كلا الدليلين في صورة عدم الأخذ بهما، لأن هذا يعطي نتيجة التخيير. قال هذا حجة إن أخذته، صح؟ الآخر حجة إن أخذته، أنا لا أخذ الأول ولا أخذ الثاني، فكلاهما لا يكونان حجة، يعني من فرض حجيتهما يمكن أن يكون كل منهما غير حجة. لماذا؟ لأن الحجية مشروطة بماذا؟ بالأخذ، فإذا لم أخذه لا يكون حجة. أوسع المطلب، لأن تحصيل الشرط غير واجب، التفتوا لي، تحصيل الشرط غير واجب عليه، فأنا من حقي أن لا أخذ أي واحد منهم. تحصيل هذا الشرط بالنسبة لي غير، أنا مطلق العنان، أبقى مطلق العنان، لا أخذ لا هذا ولا هذا. هذا الإشكال الأول، سيأتينا المناقشة. الإشكال الثاني، قال أن القائلين بالتخيير لا يقولون بذلك، بل يلتزمون بوجوب الأخذ بأحدهما كما ورد ذلك في الأخبار العلاجية. احتفتوا لهذه النقطة، ما معنى ذلك؟ يعني هذه المناقشة كيف ترتبط بما نحن فيه؟ هذه مناقشتنا، هذه مناقشتنا متفرعة على هذه العبارة. أي عبارة؟ عبارة تصوير كيف يكون كل منهما حجة. كيف يكون حجة؟ مشروط بالأخذ، مشروط بالأخذ، فخبر محمد بن مسلم حجة علي إن أخذت به، خبر زرارة حجة علي إن أخذت به، تمام؟ الإشكال الأول اللي ذكرناه قبل، يمكن أن يكون لا الأول ولا الثاني حجة، صح؟ لأن تحصيل الشرط كما قلت غير واجب، تحصيل الشرط عن الأخذ، فأنا لا أخذ بالأول ولا أخذ بالثاني. ماذا ينتج؟ ينتج إذن أنا عندما كنت مخيراً أخذ الأول أو الثاني أنتج أن كلا الدليلين كلا الحجتين لم أعمل بهما. كلا الحجتين لم أعمل بهما. يقول هذه النتيجة هي معناتها نتيجة التخيير، لكن راح تواجهنا مشكلة. الذين يقولون بالتخيير لا يقولون بالتخيير حتى في فرض ترك كلا الأمرين، يقولون بالتخيير بحالة أخذ أي منهما، يعني لا يرخصون تركهما معا. لاحظوا، لا يرخصون تركهما معا. الذي يقول بالتخيير يعني حدود التخيير عندك فيهما لا تخرج عنهما، يعني أنت غير مخير بأن تتركهما معا، وإنما أنت مخير بالأخذ إما بهذا وإما بهذا. ولذلك سيدنا الخوئي عندما ذكر هذا المطلب، لاحظوا، جعل هذا الموضوع، يعني ذكر بعبارة أخرى، لاحظوا فقط هكذا قال لاحظوا عبارة السيد الخوي في صفحة 441، قال: فإن لازمه أن لا يكون شيء من المتعارضين حجة في فرض عدم الأخذ بهما أصلا، هذا كلامنا، فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع. فماذا يمكن؟ فيمكن أن يتمسك بالبراءة، ممكن يتمسك بأصل آخر. نعم، لاحظوا، ثم قال: ولا يلتزم القائل بالتخيير بذلك. جعل هذا من تتمة هذا القول. سيدنا هنا فصل قال هذا يلزم عدم الحجية إذا ما أخذ، ويلزم إذا قلنا عدم الحجية هذا القول الذي يقولون بالتخيير لا يلتزمون بذلك. الذين يقولون بالتخيير يقولون ليس من حقكم أن تتركهما معا، وإنما لا بد أن تحتاطوا، إما هذا تعمل به وإما هذا تعمل به. واضح لماذا ربطنا المسألة بذلك؟ أن القائلين بالتخيير لا يقولون بذلك. ماذا لا يقولون بذلك؟ عبارة لا يقولون بذلك ماذا يعني؟ يعني لا يقولون أنتم مخيرون بتركهما معا، لأن هذا الأول نتيجة ماذا؟ يمكن أن نتركهما معا. هم لا يقولون بذلك، يعني ليس من حقكما أن تتركهما معا، بل يلتزمون بوجوب الأخذ بأحدهما كما ورد ذلك في الأخبار العلاجية. أما إذا تركناهما معا ورحنا إلى الأصول اللفظية الأخرى أو الأصول العملية، يقولون أنتم مأثومين لأن يوجد دليل وأنت مخير بين الأخذ بهذا أو بهذا. واضح الإشكال إخواني؟ الذين يقولون بالتخيير لا يلتزمون، هذه النكتة إذن، الذين يقولون بالتخيير لا يلتزمون لأنهم مخيرين بين هذا وهذا، لا مطلق التخيير حتى لو تركهما معا، هذا لأن الحجة قائمة بينهما. واضح؟ لماذا؟ لأن إخواني الأخبار العلاجية غير ما نحن فيه الآن. أخبار العلاجية هسه نأتي إن شاء الله تعالى ناظر بناء على صحة الأخبار بالتخيير الذي قال به الشيخ الأعظم، وقلنا أنه الشيخ صاحب الكفاية قال هذه الأخبار تدل على الاستحباب لا تدل على وجوب الأخذ. نعم، فالآن في القاعدة الأولية نقول بالتخيير بهالمعنى، نتيجته نتيجة التخيير، ما كان حجة الذي يكون حجة هو الذي تأخذ به، أخذت بهذا هو الحجة، أخذت بهذا هو الحجة، فبإمكاني أن لا أخذ منهما أيضا، يعني لا يوجد دليل علي في القاعدة الأولية لا بد أن أخذ بأحدهما. واضح؟ في القاعدة الأولية لا يوجد دليل على أنه لا بد أن أخذ بأحد منهما أبدا. نعم، هذا في القاعدة الثانوية، وإحنا كلامنا في القاعدة الأولية. القاعدة الأولية ممكن نقول بالتساقط، لكن القاعدة الثانوية نقول بالتخيير. هنا بالقاعدة الأولية يقول بالتخيير صاحبنا الآن، هنا في القاعدة الأولية يتكلم يقول بالقاعدة الأولية نقول بالتخيير على هذه الطريقة ويعطي نتيجة التخيير. أرجو أن يكون المطلب واضح. ثم جئنا سيدنا ناقش قال لكن لا وجه لهذين الاعتراضين التي هما عمدتهم السيد الخوئي قدس الله نفسه. الاعتراض الأول يقول فيندفع. ماذا الاعتراض الأول؟ نتيجة هذا أن يمكن أن لا نأخذ بأحدهما. يقول لا محظور في الالتزام بعدم حجية كليهما. كلام في القاعدة الأولية على تقدير عدم الأخذ بهما، لأن لا يوجد دليل يقول لا بد أن تأخذ بهما. يقول على فرض تريد أن تأخذ هذا الحجة إن أخذته، هذا الحجة إن أخذته. واضح؟ يعني لا يعين وظيفتي من كل جهة، يعين وظيفتي أمام هذين فقط. تأخذ هذا هو الحجة، تأخذ هذا هو الحجة، تتركهما معا، تتركهما معا. إذا أتركتهما ماذا أفعل؟ كلام القاعدة الأولية اذهب إلى الأصول العملية. قال لا محظور في الالتزام بعدم حجية كليهما على تقدير عدم الأخذ بأي منهما، بل نرجع بعد ذلك إلى الإطلاقات إن كانت، أو الأصول النافية يعني النافية للتكليف أو المثبت للتكليف. لماذا؟ لفرض لا مجال لحجية أي منهما. انتهى بعد أي حجية، لأن لم نأخذ بهما معا، هذا لا محظور به بالقاعدة الأولية. جئنا المحظور الثاني، قلت أهل التخير لا يقبلون. قال فليكن. وأما الاعتراض الثاني فلم يثبت عدم التزام القائلين بالتخير بذلك. هذا أول الكلام. لعلك تقول أخبار التخير لا تقول، أخبار التخير تحصرنا، إما تعمل بهذا أو بهذا، لا يجوز لك أن تخرج عنهما. قال والأخبار التي استدل بها على التخيير يعني في القاعدة الثانوية كما سيأتي الحديث عنها غير تامة، إما سندا غير تامة أو دلالة غير تامة أو كليهما. إذن يا سيدنا هل نفهم من ذلك أنت تقبل هذه الطريقة من الجمع، أن يكون هذا الدليل الذي يدل على الحرمة والدليل الذي يدل على الوجوب وهما متضادان، أو دليل يدل على الحرمة ودليل يدل على غير الحرمة وهما متناقضان، هل تقبل بهذا الجمع أن يكون دليل كل منهما مشروط بالأخذ به؟ يقول لا، أنا لا أقبل بالجمع. نعم ناقشنا ما أفاد السيد الخوئي، لكن نحن أيضا لا نقبل بهذه الطريقة بالجمع. لماذا؟ لأن العقلاء يرون هذه الطريقة طريقة غير عقلائية. لكن الاعتراض الذي يمكن أن يوجه على هذا النحو، يا نحو الجمع بينهما على النحو الثاني، وهو إذا أخذته يكون حجة، الحجة مشروطة بالأخذ. يقول الاعتراض أن الجمع المذكور ليس مما يعترف به العقلاء. التفتوا لي نكتة مهمة. لماذا؟ يقول العقلاء يرون أن الحجة هو طريق موضوع مجعول بناء على الجعل، مجعول حتى يوصلك مثلا إلى الواقع مثلا، فهذا طريق فأنت تأخذه بعد أن كان طريقا. على هاي الطريقة الطريق ما أنت اخترته، هذا يكون على خلاف المقصود أصلا. لاحظوا يقول لأن الحجية إنما تجعل لطريق، هذا هو حجة، طريق خبر الأحاد حجة، لكي يؤخذ به. التفتوا لي، فالحجية يفترض أن تكون مجعولة قبل الأخذ، جعلناه حتى تأخذ به. أفرض حيثية تعليلية، لماذا جعل الطريق؟ حتى نأخذ به. لا أن الطريق إذا أخذ به عند ذاك تجعل الحجية له، وكأن الشارع المقدس الآن لم يختر الحجية وإنما جعلها عند أمر المكلف. ما أخذته أيها المكلف هو الحجة، هو الطريق. يقول هذا قطعا لا يمكن. الاعتبارات القانونية تقنين الأشياء عند المقدمين أن يجعل الطرق مؤديات إلى
مثلا ما تصل إليه، أو يجعل هناك طرق يقول هذه الطرق هي توصلك غالبا إلى مصلحة أمر المجعول، أو هذه الطرق أريد أن تسلك دون غيرها، فإذا سلكتها أنت، أما إذا أنت سلكته وأنا أجعله بعد ذلك طريقا، هذه حقيقة طريقة غير عقلائية،
ولعلها يعني ترجع بنا إلى التصويب، لا أن الطريق إذا أخذ به عند ذاك تجعل الحجية له. يقول كما هو الحال في الاعتبارات القانونية من عقود وإيقاعات، واضح يعني هذا الطريق هو اللي صحح العقد،
بعته قبلته هذا يصحح العقد، مو اللي صحح العقد ما تقوله أنت كيف اتفق يصح العقد، لا لابد من وجود طريق، هذا الطريق عليك أن تسلكه.
إذن هذا الطريق يناقش، أو هذا الوجه يناقش بما ذكرنا، وعلى ضوء ما ذكرناه يبدو أن المحاولة الثانية محاولة غير ناجحة، يعني أن نقول لا بالتساقط، نقول بيمكن جعل الحجية لكل منهما، ما نجحنا، فيبقى يتعين القول الأول وهو التساقط، واضح؟ فإذا التساقط
هو القاعدة الأولية، سواء كنا قلنا على المسلك الأول، المسلك الثاني، الثالث من
طريقة جعل الحجة، هل هي عقلائية أو إمضائية أو تأسيسية. يقول سيدنا وهناك وجوه أخرى للجمع لم نتعرض لها هنا هنا، وسنتعرض لها في المقام الثاني اللي سيأتينا هنا، فإن مفادها ليس هو حجية الجميع في حدود التنافي فحسب، بل ما وراء ذلك، يعني ليس في حدود التنافي بل ما وراء التنافي، هذا كله بما يتعلق بالمقام الأول. واضح أخواني كلام؟
هسه أنا حتى الأخوة يعني يكونون معنا في ترتيب البحث، قلنا هذا البحث بحث مهم وشيق، وقلنا هذا البحث فيه مقامان، المقام الأول أنت الذي كان المقام الأول، ما هو الموقف أزاء الخبرين المتعارضين في حدود التعارض، يمكن العمل بأحدهما، يمكن العمل بهما معا أو يتساقطا في حدود التعارض، وصلنا إلى نتيجة أنه لا يمكن العمل بأحدهما ولا العمل بهما، فلا بد من أن يتساقطا. الآن هذان الخبران سقطا، تفتوني جدا ماذا نريد أن نغير، هذان الخبران سقطا، الآن عندما يسقط الخبران هل أنا كمكلف أكون في فسحة في جريان الأصول العملية أو الأصول اللفظية خارج مؤداهما؟ بمعنى أن ممكن أن أتمسك بموقف آخر وإن كان هذا الموقف ثالث بالقياس لهما، يعني هذا كان يعطيني الوجوب وهذا كان يعطيني الحرمة فتساقط بسبب التضاد، أو هذا كان يعطيني الوجوب وهذا يعطيني عدم الوجوب فتساقط بسبب التناقض، تمام؟ سقط. إذا سقط الآن هل كأنهما لم يكونا أصلاً، فأتعامل معهما تعامل من؟ تعامل ما لم يكون أصلاً، أو لا يبقى لهما تأثير التفتولي خارج حدود التعارض وتبقى لهم فائدة؟ نعم أنا لا أستطيع أن أعمل بمؤداهما معا ولا بأحدهما لا أعمل التعامل، لكن هما يمنعاني التفتولي يمنعاني من أن أذهب إلى رأي ثالث، نعبر عنه اصوليا نفي الثالث، فهل بعد التساقط ينفيان الثالث؟ يعني هذا كان يقول انا واجب والخبر الاخر يقول انا حرام، فهل بعد التساقط يمكن ان اذهب الى رأي او افتي او اعتمد على اصل يقول لي هذا مستحب او هذا مكروه او هذا مباح؟ وهذه الاشياء المستحب هو امر ثالث بالنسبه الى الوجوب والحرمه، المكروه هو امر ثالث بالنسبه الى الوجوب والحرمه، المباح كذلك، المستحب، المكروه، هذه كلها امور اعتبرها ثالثه. فهل استطيع بعد ان يتساقط اقول هذا الامر مستحب او لا استطيع؟ نعبر عن ماذا؟ نفي الثالث. فهل ينفيان يعني لا يقبلان الثالث؟ يقولان وإن كانت القاعدة الأولية هي التساقط بالنسبة إلينا، لكننا نتفق على عدم الإفتاء أو عدم وجود رأي يقول هذا خلافنا أو لا، أو نقول لا، إذا تساقط بإمكاني أنا أن أثبت الثالث، مو أنفي، أن أثبت الثالث، أقول الأمر مستحب لأن الخبرين بعد أن تساقطا كأنهما لم يوجدا. واضح إخواني؟ هذا المهم السؤال، هذا هواية مهم السؤال. سيدنا يقول كلامنا الآن هنا، لكن قبل أن ندخل نحتاج أن نوضح ما يتعلق بعنوان الدلالة، لأن سيأتينا في محاولة نفي الثالث محاولات متعددة. نحتاج الآن أن نذكر شيء أشبه بالمقدمة حتى تتضح الصورة عندنا أين مورد نزاعنا. واضح؟ أين مورد النزاع؟ وهذا من البحوث التي أحب الأخوة الأعزاء أن يهتموا بها يعني كثيرا، وهو نفي الثالث. قال المقام الثاني، ويدور هذا المقام الثاني، ويدور البحث فيه حول حجية، لتفتوا، حول حجية الدليلين المتعارضين، لاحظ، فيما وراء حدود التنافي بينهما. هسه تنافيا وقلنا القاعدة التساقط انتهى، هل يوجد شيء بعد ذلك أو نعتبرهما كالمعدومين؟ هذا الكلام اختلف الفقهاء في ذلك. يقول لكن قبل الدخول في هذا البحث يجدر التعرف على مقدمة يتوضح من خلالها حدود البحث، أين نريد أن نبحث، أين مورد النزاع، تحرير مورد النزاع بعبارة أخرى. هذا أمر في غاية الأهمية. فنقول، يقول إن المدلول الذي يدل عليه الكلام مما هو خارج عن حدود التنافي اللي احنا نبحث عنه، هذا ينقسم إلى ثلاثة. هل هذه الأقسام جميعا هي داخلة في مطلبنا أو لا؟ يقول لا، غير داخلة في مطلبنا كلها، وإنما الداخل هو عبارة عن قسم واحد، فرع من قسم، قسم واحد. كيف؟ يقول نأخذ هذه الأشياء. أولا يقول ما يكون مدلولا عليه بالدلالة المطابقية للدليلين. من هذا يكون؟ يكون فاعل، يكون من هو؟
ما يكون مدلولا عليه. فاعل اسم يكون ما هو؟ ما هو الذي هو ماذا؟ التفتول الذي هو خارج عن حدود المتنافيين. التفتول إخوان ما يكون بين قوسين يعني الخارج عن حدود التنافي، هذا الذي خارج هذا هو الذي يكون مدلولا عليه بالدلالة المطابقة للدليلين. مثال يقول مثلا جاءنا خبر، ماذا يقول؟ يقول إن هذا العمل المعين، لاحظوا، ليس مستحبا بل هو واجب. هاي عبارة ليس مستحبا بل هو، هذا كله دلالة مطابقية. الإمام فرضا الإمام هذا قال، وصلتنا رواية الإمام يقول هذا ليس مستحبا بل هو واجب. جيد، أردنا أن نعمل، فتشنا وجدنا دليل آخر الإمام قال أيضا، ماذا قال؟ قال هذا العمل المعين ليس مستحبا لكنه حرام. اختفتوا. قال ساعدنا روايتين صلا فرضية المسألة، يعني احنا قاعد نتقرب لفهم المطلب. الأولى قالت هذا ليس مستحب بل واجب، الثانية قالت هذا ليس مستحب بل حرام. عبارة ليس مستحب هاي بالدلالة المطابقية، هو تتمة الكلام. الإمام بدأ بهاي العبارة قال ليس مستحبا بل هو حرام، أو بالعكس قال هذا حرام وليس مستحبا، الثاني أيضا قال هذا واجب وليس مستحبا. واضح؟ كون واجب كون حرام هذا تناقض تضاد، هذا لا يمكن أن أعمل به، لكن بالدلالة المطابقية الإمام نفى الاستحباب. واضح؟ بالدلالة المطابقية. فهذان الخبران ينفيان استحباب العمل. بماذا ينفيانه؟ بالدلالة المطابقية. هي المطابقية تقول ليس مستحبا. واضح؟ يقول ومثاله من الخارج، تطبيقات الخارجية العرفية، ما إذا اختلف طبيبان ماهران في تشخيص الألم المحسوس في الصدر عند مريض مع اتفاقهما أن هذا ليس من السل، هذا تحدث كثيرا، فهما متفقان بالمطابقة على نفي السل. هذا المثال الذي ذكرناه إلى علاقة بما نريد؟ قال لا، ليس له علاقة بما نريد. لماذا؟ يقول لا ريب في حجية هذا القسم في نفي ما وراء حدود التعارض. لماذا؟ لأنهما اتفقا على ذلك بالدلالة المطابقية، والدلالة المطابقة حجة. هذا ليس سر، اتفقوا. يبقى هذا هو، هل سرطان؟ هل هذا مرض آخر؟ اختلفوا في هذا، أما اثنينهم اتفقوا ليس سر. الرواية أيضا قالت هذا ليس مستحبا بل هو واجب، الرواية الثانية تقول نعم هو غير مستحب لكن حرام. واضح؟ فهاي عبارة ليس مستحبا هذا ما وراء التعارض، ما وراء التنافي، التنافي بين الوجوب والاستحباب، هذا ما وراءه. هل هذا يعمل به؟ نعم يعمل به، لأن هذا مو طرف معارضة. لاحظوا عدم الاستحباب مو طرف معارضة، بالعكس عدم الاستحباب هو طرف اتفاق. الروايتان اتفقتا هذا ليس مستحب، الطبيبان اتفقا على أن هذا ليس سلا، فهذا حجة واضحة لا بد من العمل به، وإن كان هو ما وراء التعارض، لكن هذا محل الاتفاق وليس محل التعارض، فلا بد أن نعمل به لأنه لا منافي له. هذا قسم من أقسام الدلالة ما وراء حدود التنافي. واضح إن شاء الله. اثنين، يقول ما يكون مدلولا عليه بالدلالة المطابقية أيضا، العفو، ما يكون مدلولا عليه بالدلالة التضمنية العرفية للدليلين المتنافيين، دلالة تضمنية عرفية للدليلين المتنافيين. مثاله يقول هذا مثل عموم مخصوص من وجهه، مثلا قال اكرم كل عالم، اكرم كل عالم، هذا واحد. ثاني ماذا قال؟ قال لا تكرم الفاسق، مو العالم الفاسق، التفتوا، لا تكرم الفاسق. ايضا في مورد الجمع فهما يتنافيان في المجمع على ذلك، وهو العالم الفاسق. بمقتضى الأول يقول كرمة، يعني أطلق اكرم كل عالم. الثاني ننح ثلث أيضا من كرمة، يعني قال لا تكرم الفاسق أيضا أطلق، واضح. لكن خارج حدود التنافي كل من نعمل به، وين خارج حدود التنافي؟ في مورد الافتراق، ولكن فيما سواه هو العالم العادل اعمل به، الجاهل الفاسق لا تكرمه، فهنا لا اختلاف بينهما، فهذا ليس مورد تنافي بل مورد اتفاق، احدهما لا يكذب الاخر. سيدنا اراد ان يلفت نظرنا الى قضيه، يقول خوفا ان يقع اشتباهكم، يقول هنا من نريد الدلاله التضمنيه والدلاله البيانيه اللي هي بالمنطق، لأن دلالة التضمنية بالمنطق هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، مثلا دلالة البيت بالنسبة إلى الأمور الخارجية على ماذا؟ على الغرفة، على المطبخ. دلالة اللفظ على جزء المعنى، لأن البيت يتضمن البيت الغرفة والهول والمطبخ، هذا هناك بالمنطق عبرنا عنها دلالة تضمنية. يقول نحن لا نريد هذا الدلالة التضمنية، ولا أيضا نريد الدلالة على نحو ماذا من التضمن، نريد البياني. ما هو البياني؟ يقول مثلا إذا دل الدليل عليه بالتحليل العقلي، مثلا انقسام حقيقة الوجوب بتحليل العقل إلى رجحان وإلزام، لأن بعضهم الوجوب يرى أن الوجوب الدلالة اللفظية هي رجحان وإلزام، بعضهم يقول لا، العقل يقول ما دام تقول واجب وعلاقة مع المولى فمعنى العقل يقول رجحان، يعني تأتي به وإلزام، هذا نعبر عنه تضمن أيضا. فصار عندنا التضمن المنطقي وصار عند التضمن البياني بالتحليل العقلي. يقول نحن لا نريد من الدلالة التضمنية هذا المعنى، وإنما نريد من الدلالة التضمنية معنى آخر. هذا المعنى، نسألكم سؤال أخواني، هل مر عندنا هذا المعنى أو لا؟ خلي أقرأ أول حتى أسأل. وإنما نريد منه ما يدل عليه نتيجة الانحلال، كما في قوله اكرم كل عالم حيث ينحل، التفت، ينحل إلى أوامر متعددة بعدد الأفراد. هاي العبارة حيث ينحل إلى أوامر، معناتها اكرم كل عالم يتضمن أوامر متعددة. بتفتولي هو عبارة عن جملة واحدة، عبارة عن أمر واحد، اكرم كل عالم، نقول هذا يتعدد ينحل يتضمن، عبارة واحدة، يتعدد ينحل يتضمن ماذا؟ أوامر متعددة بتعدد الأفراد. نسأل سؤال، هذا المصطلح مر علينا؟ نعم مر علينا في هذا الكتاب، نعم في هذا الكتاب. ارجع إلى صفحة 113، أمامكم صفحة 113، ارجع إلى صفحة، وين ذكرنا هذا؟ ذكرناه في المسائل الدورانية التي تكلمنا عنها كثيرا، وقلنا هل المسائل الدورانية داخلة في التزاحم أو داخلة في التعارض؟ تذكرون الكلام؟ شيخ النائني كان يقول أن داخلة في التزاحم، سيد الخوي قال لا غير داخلة بالتزاحم. سيد الحكيم قال تجري أحكام التزاحم في بعض الفروض المسألة. تمام، ارجع إلى صفحة 113 طلعتوها، هاي الصفحة 113 في الصفحة الوسط، ويعبر عنه بالانحلال. واضح؟ بماذا؟ ويسمى الأوامر أو الوجوبات الضمنية. من الذي يعبر، ما هو الذي يعبر عنه بالحلال؟ التكاليف الارتباطية، هذا أمرا واحدا تعلق بأمور متكثرة. تذكرون هذا المطلب أخوان؟ الآن يقول اكرم كل عالم، عبارة واحدة يتضمن هما أمور. نعم هناك في الأمور الارتباطية بكلام، هنا في الأمور اللي ينحل حل حقيقي. قال اكرم كل عالم، يعني هذا العالم يجب إكرامه، هذا العالم يجب إكرامه، هذا العالم يجب إكرامه، على نحو العمومات الاستغرابية. واضح؟ اكرم كل عالم يعني هذا، يعني اكرم هذا العالم، اكرم هذا العالم. فنعبر عنه يتضمن أوامر، يتضمن. والحديث هنا يدور في النوع الثاني، مقصود النوع الثاني وإنما نريد منه، مو البياني، لا، وإنما نريد منه. أما الأول اللي هو المنطقي والبياني فهو داخل في القسم الثالث اللي سيأتينا. واضح إخواني هذا المقدار؟ واضح؟ إذن القسم الأول والثاني غير القسم الثالث، يأتي إن شاء الله تعالى القسم الثالث حتى نمهد إلى الدخول بالمطلب، وهو ما وراء التنافي، ما وراء التعارض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.